بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب القواعد المتلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى في بطلان مذهب المعطلة: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى لخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
نعم.
ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذا لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا إنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.
نعم، هذا الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل، الذي وقف به أهل الحق أهل السنة والجماعة، وقفوا به في وجه المعطلة وردوا به عليهم. قال رحمه الله بعد أن بين عوار مذهب المعطلة وبطلانه وقبحه بما يلزم من القول به، أنه قال يدل على بطلان الملزوم أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يعني قولهم في التعطيل يلزم عليه لوازم باطلة، وهي الخمسة الأشياء التي ذكرها، فيلزم على قولهم أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله، تشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. هذا في تصورهم، لأنهم لم ينزهوا الله جل وعلا حتى يخرجوا من هذا من هذه الشبهة التي يرون بأنها إذا أثبتوا الصفات لله جل وعلا لزمهم تشبيه الخالق بالمخلوق. ولا شك أن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر لا يقوله أحد، لكن قد ورد أن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وأنها من ظاهر النصوص التي جاء في إثباتها. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا كلام يقوله أهل الحق، أن المشبهة الذين قالوا لا فرق بين صفات الخالق والمخلوق أنهم كفروا بذلك، لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه. الله نزه نفسه عن اتصافه بصفات المخلوقين سواء بسواء. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، يعني من اعتقد أن كلام الله جل وعلا في إثبات الصفات له وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات له تشبيها هذا باطل. كيف الله جل وعلا يشبه نفسه بخلقه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به يشبهه بخلقه؟ ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. هذا لازم قول المعطلة، أن الله جل وعلا ما بين في كتابه الذي يجب له من إثبات الصفات، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان، لأنهم يقولون ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه نفيناه، فالمعول عندهم العقل وليس النقل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. يعني الوجه الذي عليه المعطلة والحال الذي عليه المعطلة لم يكن عليه أحد من سلف الأمة، فهل هذا جمود فيهم أو جهل منهم أو تجاهل لهذه المسألة المهمة وأدركها المعطلة وظفروا بها ولم يحظى أهل السنة والجماعة بهذا الفضل بل حظي به أهل التعطيل؟ هذا لا يتصور وهذا باطل أيضا. قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقتصرين أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وهذا هو معنى إثبات نفي المعطلة للصفات على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة وأئمتها ما وصلوا إلى هذا العلم الذي وصلت إليه المعطلة. وهل يتصور هذا؟ وأين البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين البلاغ الذي بلغه؟ وقد أشهد الله على أمته حين خطب فيهم في حجة الوداع فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لقي ربه وفارق الدنيا وأمته إلا وقد بين كل شيء يجب عليه بيانه، فأمر ونهى وبين كل شيء تحتاجه الأمة. ولهذا فقد بين للأمة حتى الأشياء التي لا تخطر على البال وهو قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته. ولو تصورنا هذا الأمر أيهما أجل وأعظم؟ العلم بصفات الله وأسمائه وما يجب له في هذا الباب العظيم، أم قضاء حاجة الإنسان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاتهامهم هذا أو اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الباب ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين فهذا كذب وافتراء على الرسالة وافتراء على الأمة وافتراء على عدولها من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعلمائهم أنهم ما وصلوا إلى هذا العلم الذي وصلت إليه المعطلة، بل إن المعطلة هم الذين خالفوا الطريق الصحيح ووقعوا في الخطأ فليتحملوا خطأهم. وأما تنزيههم لله بتعطيلهم فهذا لم يقل به أحد من الأمة. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه، وهذا في تصور المعطلة في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات. العلم بالله وأسمائه وصفاته زبدة الرسالات السماوية، ومنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة. أما في رأي المعطلة فهذا ليس معولا عليه، وإنما المعول عليه عقولهم القاصرة والجاهلة. قال وإنما المرجع في تلك يعني في تلك الأشياء هي تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. فهم تسلطوا على النصوص، منها ما أولوه ومنها ما كذبوه، لأنه يتنافى مع عقولهم القاصرة المضطربة. والأحكام ليس مصدرها وإثباتها العقول، وإنما تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. وأعظم الأحكام وأوجبها ما جاء في صفات الله وأسمائه وما يجب له من الإثبات والتنزيه. خامسا، أنه يلزم منه، يعني من رأيهم وقولهم، نفي ما أثبته الله ورسوله. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك، يعني المؤول قال وجاء أمر ربك، فرارا من إثبات المجيء الحقيقي لاعتقادهم أن هذا يقتضي التشبيه. يقول رحمه الله من لازم قولهم هذا وعقيدتهم هذه أنه ينفى، تنفى الأفعال الثابتة، وجاء ربك أنه لا يجيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، يعني صرفوه عن الحقيقة إلى المجاز. فيقولون وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، وكذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، وغير ذلك من التخرصات والتماس الخروج من إثبات النصوص الدالة على الصفات. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، يعني أن الشيء الذي فيه مجاز أنه ينفى، فنفوا المجيء الحقيقي ونفوا النزول الحقيقي، وينفون عن الاستواء على العرش، وينفون الكلام، وينفون اليد، وينفون كل صفة يتمكنون أو يصلون إلى نفيها، إما بتأويل النص إلى المجاز أو صرفه عن المعنى المتبادر إلى الذهن إلى معنى لا يحتمله اللفظ، أو رد النص بالكلية. هذا شأنه، وهذا إبطال لنصوص الكتاب والسنة، ورد لأمر الله ورسوله، وخروج من الامتثال، ووقوع في المخالفة الصريحة، وكل بحسب حاله. والمرجع إلى الله جل وعلا الذي يتولى أمور هؤلاء الذين تصرفوا في نصوص الكتاب والسنة وأخرجوها عن المراد بها، وزعموا أن الله جل وعلا ما أراد بهذا اللفظ كذا، ولا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ كذا، وإنما أراد به معنى غير مفهوم. ويستحيل أن يخاطب الله الأمة بشيء لا يفهمونه. إذا ما الحكمة في إنزال القرآن؟ وما الحكمة في قوله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ وبقوله جل وعلا لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. هذه النصوص الدالة على عظم وفضل وفائدة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نسفه المعطلة واعتمدوا على العقول، وأما المنقول عندهم فلا يعول عليه وليس أهلا لإثبات الأحكام الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته
طرد.
نعم. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفئها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا.
هكذا ينبغي أن يكون صاحب الحجة وصاحب البيان في دحض شبه المبطلين، أن يكون عنده حكمة وعنده قدرة بالنص والعقل. فالشيخ رحمه الله بين كيف يعني يناقش أهل التعطيل، فصور يعني مذهبهم في سؤال، وصور الرد عليهم في جواب. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متزودا بالعلم النافع الذي يرد به على أهل الشبه، وحتى ينفي عن الإسلام وعن الشرع ما ليس منه. قال رحمه الله: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، يعني عممها وجعلها يعني سارية في جميع الأشياء التي يريد إجراءها فيها، من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ما اقتصر على الصفات بل تعدى إلى الأسماء. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون البعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فجعلوا الميزان في إثبات الأسماء ونفيها هو العقل وليس النقل، ليس القرآن والسنة. وهذا يعني لو اختصرنا الإجابة معهم لقلنا إذن ما الفائدة من القرآن والسنة ما دام أن العقل هو المحكم فيما تقولون؟ ما الفائدة في إنزال القرآن وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي من العبث؟ هل هي من التسلية؟ هل هي تابعة للعقل ما أثبته العقل؟ أرغمنا النصوص ولوينا أعناقها إلى العقل؟ هذا لا يعقل، لا يقوله عاقل بل يقوله سفيه أو مجنون. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. ثم جاء بالمثال، قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما دلالة السمع عليها فقوله جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. وفي الحقيقة أقول وفي الحقيقة لو نظروا إلى جميع الصفات وليس الإرادة فقط لوجدوا هذا التباين في المخلوقات. قالوا ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. هذا في تصورهم، وأما في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن الرحمة بالنسبة لله جل وعلا تليق بذاته وجلاله وعظمته، ليس فيها لين وليس فيها يعني رقة للمرحوم كما هي صفة المخلوق. وأما الصفة الأوصاف التي ذكروها الرقة واللين فهي خاصة بالمخلوق، وأما الرب فهو منزه عن ذلك وفيه الرحمة. وقد جاءت الأدلة الدالة على إثباتها، ولهذا قال رحمه الله إن أدلة إثبات الرحمة أكثر من أدلة إثبات الإرادة. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. وذكر الأدلة من الآيات الرحمن الرحيم وكذلك وربك الغفور ذو الرحمة، ومثل قوله جل وعلا ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم من كل في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابها أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يريد أو يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. يعني كما تفسرون الرحمة بأنها ميل إلى المرحوم فكذلك الإرادة ميل إلى المراد به الخير، والله جل وعلا منزه عن هذا وعن هذا، فالله غني عن خلقه. قال: فإن أجيب لأن هذه إرادة المخلوق أو كان الجواب بمثله، نقول: وهذه رحمة المخلوق، يعني الرحمة اللين ولا التأثر بالرحمة رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فهي منزهة عن صفات المخلوق. قالوا: بهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما يعني بالنفي أو خاصا لبعض الصفات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
نعم.
الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمع، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمع؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله سبحانه وتعالى أظهر بطلان هذه المذاهب بتناقضها، فالذي أثبته هذا المذهب نفاه ذاك المذهب، والذي أثبته ذاك المذهب نفاه هذا المذهب، وهذا دليل على أن العقل ليس أهلا لإدراك الحق، وإنما المعول عليه في إدراك الحق هو كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدل على الحق، وأما العقول البشرية فإنها قاصرة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الفلسفة ومهما بلغت من يعني المحاولة لإدراك الحق بمجرد العقل. فرد بعض المذاهب على البعض الآخر دليل على بطلان هذه الآراء التي خرجت عن نصوص الكتاب والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات التي مجالها التوقف، ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الواجب الأخذ به، وما لم يرد في القرآن والسنة فلا يجوز المصير إليه ولا يجوز الأخذ به. وما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتوقف عنه حتى يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. وأما العقل الذي اعتبره المشبهة والمعطلة يعني أساسا في الإثبات أو النفي فهذا ليس بصحيح، بل هو باطل ومردود على صاحبه مهما حاول في تأويل النصوص أو في ردها فهي ثابتة على ظاهرها. والذي يعني تمسك بها أهل السنة والجماعة إثبات ما دلت عليه في الظاهر وعدم التعرض للكيف، هذا هو المذهب الذي تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة وتطلب به مرضاة الرب جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أثره وسنته وهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، وعلم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل
يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هو ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن شبه. طيب ما الذي يمنعه أن يقول أن الله اتصف بالصفات ليس كمثله شيء؟ أما تصوره أن الله إذا اتصف بالصفة فقد تشبه بالمخلوق، هذا الذي أوقعه في الخطأ، فاعتقد أن كل إثبات صفة لله جل وعلا يقتضي التشبيه، هذا يعني هو الخطأ ومنشأ الخطأ. والصحيح الذي صار إليه أهل السنة والجماعة إثبات الصفات بالتنزيه، والتنزيه لا يكون تعطيلا، والإثبات ليس تشبيها مع التنزيه. ولهذا قال رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، يعني زعم أن إثبات الصفة تمثيل لله عز وجل فنفاها عنه معتقدا أنه ينزه الرب جل وعلا. قال: وكل ممثل معطل، يعني لما أثبت الصفة مثل صفة المخلوق عطل الرب جل وعلا عن التنزيه، عطله عن الاتصاف بهذه الصفة على الوجه اللائق به، فعطل الصفة عن الكمال لله جل وعلا، ووصف الرب بصفة النقص. ولهذا كل من الممثل والمعطل واقع في الخطأ، فمن أثبت بالمماثلة فقد عطل الرب عما يليق بجلاله وعظمته، ومن عطل بتصور التشبيه أو التمثيل فقد عطل الرب جل وعلا عن صفاته وقد شبهه بالمعدوم. من عطل الرب جل وعلا عن الصفات والأسماء فقد شبهه بالمعدوم الذي ليس موجودا، إذ كل موجود حتى الذرة لها اسم ولها صفات. فتنزيه الرب عن الاسم والصفة تشبيه له بالمعدوم. لهذا قال رحمه الله: أما تعطيل المعطل فظاهر، يعني نفى الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، أو أثبت الصفات ونفى، أثبت الأسماء ونفى الصفات أو بعضها. وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يعني ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن شبه أو مثل، زعم أن إثبات الصفات فيه تمثيل أو تشبيه فعطل. فالتشبيه أو التمثيل سلم إلى التعطيل. قال وعطل ثانية، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. قال وأما تمثيل الممثل فظاهر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله، مماثلة لله لخلقه،
يعني يدل على التنزيه، يدل على تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة الخلق.
الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
لا شك أن يعني من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فهو في شر، سواء زعم لنفسه الكمال بالتنزيه، تنزيه الرب عن إثبات الأسماء والصفات، أو وقع في وصف الرب جل وعلا بالصفة المماثلة لصفة المخلوق، فهذا كله شر وباطل. والخير كل الخير الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة اكتفاء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه، والذي جاء بالقرآن، ومن جملة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة من الآية قاعدة عظيمة في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات، والله أعلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليكم، مع وضوح هذه المسألة نجد كثير من العلماء في فترة من الفترات وقعوا في مذهب الأشاعرة كابن حجر والنووي، فما أسباب ذلك؟
قد يكون عندهم هذا الشيء يؤولوه إلى ما هو إلى ما لم يقل به أهل السنة والجماعة، فيرى أن في هذا التأويل شيء من الجمع بين النفي والإثبات، وهم مجتهدون وهم من أهل الاجتهاد، وقد اعتبر أهل السنة والجماعة ما حصل من الأئمة أئمة العلم من الخطأ في هذا، أنهم وقعوا فيه بالاجتهاد، وأن الإنسان إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، أما أن يكون من أهل الأهواء فهذا لا يقال فيه هذه القاعدة، ولا يقاس على هؤلاء الأئمة أهل الأهواء، فيحتج أهل الباطل بما حصل من هؤلاء الأئمة، فيقولون أنتم تعيبون علينا أننا نقول في علمائنا ومراجعنا كذا وكذا، وأنتم عندكم الأئمة الذين وقعوا في مثل هذه الأخطاء، فنقول لهم قيسوا بين هؤلاء الجبال وبين من أردتم أن تمثلوهم بهم، وانظروا البضاعة، انظروا نفع الأمة من هؤلاء وهؤلاء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله تعالى في بطلان مذهب المعطلة: الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى لخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك.
نعم.
ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذا لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا، إنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.
نعم، هذا الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل الذي وقف به أهل الحق أهل السنة والجماعة، وقفوا به في وجه المعطلة وردوا به عليهم. قال رحمه الله بعد أن بين عوار مذهب المعطلة وبطلانه وقبحه بما يلزم من القول به، أنه قال يدل على بطلان الملزوم أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يعني قولهم في التعطيل يلزم عليه لوازم باطلة، وهي الخمسة الأشياء التي ذكرها، فيلزم على قولهم أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله، تشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. هذا في تصورهم، لأنهم لم ينزهوا الله جل وعلا حتى يخرجوا من هذا من هذه الشبهة التي يرون بأنها إذا أثبتوا الصفات لله جل وعلا لزمهم تشبيه الخالق بالمخلوق. ولا شك أن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر لا يقوله أحد، لكن قد ورد أن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وأنها من ظاهر النصوص التي جاء في إثباتها. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا كلام يقوله أهل الحق، أن المشبهة الذين قالوا لا فرق بين صفات الخالق والمخلوق أنهم كفروا بذلك، لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه. الله نزه نفسه عن اتصافه بصفات المخلوقين سواء بسواء. قال: ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك، يعني من اعتقد أن كلام الله جل وعلا في إثبات الصفات له وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات له تشبيها هذا باطل. كيف الله جل وعلا يشبه نفسه بخلقه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به يشبهه بخلقه؟ ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. هذا لازم قول المعطلة، أن الله جل وعلا ما بين في كتابه الذي يجب له من إثبات الصفات، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان، لأنهم يقولون ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه نفيناه، فالمعول عندهم العقل وليس النقل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا، يعني الوجه الذي عليه المعطلة والحال الذي عليه المعطلة لم يكن عليه أحد من سلف الأمة، فهل هذا جمود فيهم أو جهل منهم أو تجاهل لهذه المسألة المهمة وأدركها المعطلة وظفروا بها ولم يحظى أهل السنة والجماعة بهذا الفضل بل حظي به أهل التعطيل؟ هذا لا يتصور، وهذا باطل أيضا. قال: وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقتصرين أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. وهذا هو معنى إثبات نفي المعطلة للصفات على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة وأئمتها ما وصلوا إلى هذا العلم الذي وصلت إليه المعطلة. وهل يتصور هذا؟ وأين البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين البلاغ الذي بلغه؟ وقد أشهد الله على أمته حين خطب فيهم في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لقي ربه وفارق الدنيا وأمته إلا وقد بين كل شيء يجب عليه بيانه، فأمر ونهى وبين كل شيء تحتاجه الأمة. ولهذا فقد بين للأمة حتى الأشياء التي لا تخطر على البال وهو قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته. ولو تصورنا هذا الأمر، أيهما أجل وأعظم؟ العلم بصفات الله وأسمائه وما يجب له في هذا الباب العظيم، أم قضاء حاجة الإنسان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاتهامهم هذا أو اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الباب ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين، فهذا كذب وافتراء على الرسالة وافتراء على الأمة وافتراء على عدولها من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعلمائهم، أنهم ما وصلوا إلى هذا العلم الذي وصلت إليه المعطلة، بل إن المعطلة هم الذين خالفوا الطريق الصحيح ووقعوا في الخطأ، فليتحملوا خطأهم. وأما تنزيههم لله بتعطيلهم فهذا لم يقل به أحد من الأمة. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه، وهذا في تصور المعطلة في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات. العلم بالله وأسمائه وصفاته زبدة الرسالات السماوية، ومنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة. أما في رأي المعطلة فهذا ليس معولا عليه، وإنما المعول عليه عقولهم القاصرة والجاهلة. قال: وإنما المرجع في تلك وإنما المرجع يعني في تلك الأشياء هي تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. فهم تسلطوا على النصوص، منها ما أولوه ومنها ما كذبوه، لأنه يتنافى مع عقولهم القاصرة المضطربة. والأحكام ليس مصدرها وإثباتها العقول، وإنما تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة. وأعظم الأحكام وأوجبها ما جاء في صفات الله وأسمائه وما يجب له من الإثبات والتنزيه. خامسا، أنه يلزم منه، يعني من رأيهم وقولهم، نفي ما أثبته الله ورسوله. فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك، يعني المؤول قالوا: وجاء أمر ربك، فرارا من إثبات المجيء الحقيقي لاعتقادهم أن هذا يقتضي التشبيه. يقول رحمه الله: من لازم قولهم هذا وعقيدتهم هذه أنه ينفى، تنفى الأفعال الثابتة، وجاء ربك أنه لا يجيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، يعني صرفوه عن الحقيقة إلى المجاز. فيقولون: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. وكذلك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل أمره، وغير ذلك من التخرصات والتماس الخروج من إثبات النصوص الدالة على الصفات. قال: وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، يعني أن الشيء الذي فيه مجاز أنه ينفى، فنفوا المجيء الحقيقي ونفوا النزول الحقيقي، وينفون عن الاستواء على العرش، وينفون الكلام، وينفون اليد، وينفون كل صفة يتمكنون أو يصلون إلى نفيها، إما بتأويل النص إلى المجاز أو صرفه عن المعنى المتبادر إلى الذهن إلى معنى لا يحتمله اللفظ، أو رد النص بالكلية. هذا شأنه، وهذا إبطال لنصوص الكتاب والسنة، ورد لأمر الله ورسوله، وخروج من الامتثال، ووقوع في المخالفة الصريحة، وكل بحسب حاله. والمرجع إلى الله جل وعلا الذي يتولى أمور هؤلاء الذين تصرفوا في نصوص الكتاب والسنة وأخرجوها عن المراد بها، وزعموا أن الله جل وعلا ما أراد بهذا اللفظ كذا، ولا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ كذا، وإنما أراد به معنى غير مفهوم، ويستحيل أن يخاطب الله الأمة بشيء لا يفهمونه. إذن ما الحكمة في إنزال القرآن؟ وما الحكمة في قوله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ وبقوله جل وعلا: لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يحذرون. هذه النصوص الدالة على عظم وفضل وفائدة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نسفه المعطلة واعتمدوا على العقول، وأما المنقول عندهم فلا يعول عليه وليس أهلا لإثبات الأحكام الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفئها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا.
هكذا ينبغي أن يكون صاحب الحجة وصاحب البيان في دحض شبه المبطلين أن يكون عنده حكمة وعنده قدرة بالنص والعقل. فالشيخ رحمه الله بين كيف يعني يناقش أهل التعطيل، فصور يعني مذهبهم في سؤال، وصور الرد عليهم في جواب. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون متزودا بالعلم النافع الذي يرد به على أهل الشبه، وحتى ينفي عن الإسلام وعن الشرع ما ليس منه. قال رحمه الله ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته، يعني عممها وجعلها يعني سارية في جميع الأشياء التي يريد إجراءها فيها، من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ما اقتصر على الصفات بل تعدى إلى الأسماء. ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون البعض، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، فجعلوا الميزان في إثبات الأسماء ونفيها هو العقل وليس النقل، ليس القرآن والسنة. وهذا يعني لو اختصرنا الإجابة معهم لقلنا إذن ما الفائدة من القرآن والسنة ما دام أن العقل هو المحكم فيما تقولون؟ ما الفائدة في إنزال القرآن وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي من العبث؟ هل هي من التسلية؟ هل هي تابعة للعقل ما أثبته العقل؟ أرغمنا النصوص ولوينا أعناقها إلى العقل؟ هذا لا يعقل، لا يقوله عاقل بل يقوله سفيه أو مجنون. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. ثم جاء بالمثال، قال مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما دلالة السمع عليها فقوله جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. وفي الحقيقة أقول وفي الحقيقة لو نظروا إلى جميع الصفات وليس الإرادة فقط لوجدوا هذا التباين في المخلوقات. قال ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى، هذا في تصورهم. وأما في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن الرحمة بالنسبة لله جل وعلا تليق بذاته وجلاله وعظمته، ليس فيها لين وليس فيها يعني رقة للمرحوم كما هي صفة المخلوق. وأما الصفة الأوصاف التي ذكروها الرقة واللين فهي خاصة بالمخلوق، وأما الرب فهو منزه عن ذلك وفيه الرحمة. وقد جاءت الأدلة الدالة على إثباتها، ولهذا قال رحمه الله إن أدلة إثبات الرحمة أكثر من أدلة إثبات الإرادة. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. وذكر الأدلة من الآيات الرحمن الرحيم، وكذلك وربك الغفور ذو الرحمة، ومثل قوله جل وعلا ويرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم من كل في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابها أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يريد أو يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. يعني كما تفسرون الرحمة بأنها ميل إلى المرحوم، فكذلك الإرادة ميل إلى المراد به الخير، والله جل وعلا منزه عن هذا وعن هذا، فالله غني عن خلقه. قال فإن أجيب لأن هذه إرادة المخلوق أو كان الجواب بمثله، نقول وهذه رحمة المخلوق، يعني رحمة اللين ولا التأثر بالرحمة رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فهي منزهة عن صفات المخلوق. قالوا بهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما يعني بالنفي أو خاصا لبعض الصفات. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.
نعم.
الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمع، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمع؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله سبحانه وتعالى أظهر بطلان هذه المذاهب بتناقضها، فالذي أثبته هذا المذهب نفاه ذاك المذهب، والذي أثبته ذاك المذهب نفاه هذا المذهب، وهذا دليل على أن العقل ليس أهلا لإدراك الحق، وإنما المعول عليه في إدراك الحق هو كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يدل على الحق. وأما العقول البشرية فإنها قاصرة مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الفلسفة ومهما بلغت من يعني المحاولة لإدراك الحق بمجرد العقل، فردوا بعض المذاهب على البعض الآخر دليل على بطلان هذه الآراء التي خرجت عن نصوص الكتاب والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات التي مجالها التوقف ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الواجب الأخذ به، وما لم يرد في القرآن والسنة فلا يجوز المصير إليه ولا يجوز الأخذ به، وما لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نتوقف عنه حتى يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. وأما العقل الذي اعتبره المشبهة والمعطلة يعني أساسا في الإثبات أو النفي، فهذا ليس بصحيح بل هو باطل ومردود على صاحبه مهما حاول في تأويل النصوص أو في ردها، فهي ثابتة على ظاهرها. والذي يعني تمسك بها أهل السنة والجماعة إثبات ما دلت عليه في الظاهر وعدم التعرض للكيف، هذا هو المذهب الذي تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة وتطلب به مرضاة الرب جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أثره وسنته وهديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. وعلم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده إن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل
يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هو ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن شبه. طيب ما الذي يمنعه أن يقول أن الله اتصف بالصفات ليس كمثله شيء؟ أما تصوره أن الله إذا اتصف بالصفة فقد تشبه بالمخلوق، هذا الذي أوقعه في الخطأ، فاعتقد أن كل إثبات صفة لله جل وعلا يقتضي التشبيه، هذا يعني هو الخطأ ومنشأ الخطأ. والصحيح الذي صار إليه أهل السنة والجماعة إثبات الصفات بالتنزيه، والتنزيه لا يكون تعطيلا، والإثبات ليس تشبيها مع التنزيه. ولهذا قال رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل ممثل، يعني زعم أن إثبات الصفة تمثيل لله عز وجل فنفاها عنه معتقدا أنه ينزه الرب جل وعلا. قال: وكل ممثل معطل، يعني لما أثبت الصفة مثل صفة المخلوق عطل الرب جل وعلا عن التنزيه، عطله عن الاتصاف بهذه الصفة على الوجه اللائق به، فعطل الصفة عن الكمال لله جل وعلا، ووصف الرب بصفة النقص. ولهذا كل من الممثل والمعطل واقع في الخطأ، فمن أثبت بالمماثلة فقد عطل الرب عما يليق بجلاله وعظمته، ومن عطل بتصور التشبيه أو التمثيل فقد عطل الرب جل وعلا عن صفاته وقد شبهه بالمعدوم. من عطل الرب جل وعلا عن الصفات والأسماء فقد شبهه بالمعدوم الذي ليس موجودا، إذ كل موجود حتى الذرة لها اسم ولها صفات. فتنزيه الرب عن الاسم والصفة تشبيه له بالمعدوم. لهذا قال رحمه الله: أما تعطيل المعطل فظاهر، يعني نفى الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، أو أثبت الصفات ونفى، أثبت الأسماء ونفى الصفات أو بعضها. وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، يعني ما وصل إلى التعطيل إلا بعد أن شبه أو مثل، زعم أن إثبات الصفات فيه تمثيل أو تشبيه فعطل. فالتشبيه أو التمثيل سلم إلى التعطيل، قال وعطل ثانية، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. قال وأما تمثيل الممثل فظاهر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله، مماثلة لله لخلقه،
يعني يدل على التنزيه، يدل على تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة الخلق.
الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.
لا شك أن يعني من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فهو في شر، سواء زعم لنفسه الكمال بالتنزيه، تنزيه الرب عن إثبات الأسماء والصفات، أو وقع في وصف الرب جل وعلا بالصفة المماثلة لصفة المخلوق، فهذا كله شر وباطل، والخير كل الخير الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة اكتفاء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه، والذي جاء بالقرآن، ومن جملة القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة من الآية قاعدة عظيمة في إثبات الأسماء والصفات وفي تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات، والله أعلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله عليكم، مع وضوح هذه المسألة نجد كثير من العلماء في فترة من الفترات وقعوا في مذهب الأشاعرة كابن حجر والنووي، فما أسباب ذلك؟
قد يكون عندهم هذا الشيء يؤولوه إلى ما هو إلى ما لم يقل به أهل السنة والجماعة، فيرى أن في هذا التأويل شيء من الجمع بين النفي والإثبات، وهم مجتهدون وهم من أهل الاجتهاد، وقد اعتبر أهل السنة والجماعة ما حصل من الأئمة أئمة العلم من الخطأ في هذا، أنهم وقعوا فيه بالاجتهاد، وأن الإنسان إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، أما أن يكون من أهل الأهواء فهذا لا يقال فيه هذه القاعدة، ولا يقاس على هؤلاء الأئمة أهل الأهواء، فيحتج أهل الباطل بما حصل من هؤلاء الأئمة، فيقولون أنتم تعيبون علينا أننا نقول في علمائنا ومراجعنا كذا وكذا، وأنتم عندكم الأئمة الذين وقعوا في مثل هذه الأخطاء، فنقول لهم قيسوا بين هؤلاء الجبال وبين من أردتم أن تمثلوهم بهم، وانظروا البضاعة، انظروا نفع الأمة من هؤلاء وهؤلاء. نعم.